الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائرين الله عز وجل العون والسداد نستكمل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة وبارك في عمره وسعيه. وبدأنا في اللقاء السابق في باب في حد الزنا وتكلمنا عن ضابطه إلى أن وصل بنا الكلام قال الشيخ: ومن شروط وجوب إقامة الحد على الزاني ثبوت وقوع الزنا منه، ولا يثبت إلا بأحد أمرين. شروط وجوب إقامة الحد على الزاني ثبوت وقوع الزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين: الأمر الأول أن يقر به 4 مرات، وذلك لحديث ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، فإنه اعترف عند النبي عليه الصلاة والسلام 4 مرات: الأولى ثم الثانية، ورده حتى أكمل 4 مرات، فلو كان ما دونها يكفي لأقام الحد عليه به. ويشترط لصحة الإقرار بالزنا أن يصرح بحقيقة الوطئ. ويشترط لصحة الإقرار بالزنا أن يصرح بحقيقة الوطئ وأن لا يرجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد. وعليه لو أقر ثم رجع لا يقام عليه الحد، لو أقر بالحد وبالفعل ثم رجع في إقراره لسقط عنه الحد. لا، لا يشترط، ما هو ذهب أمام الحاكم، لا العلاقة له بالشهود، الشهود موقف آخر. فلو لم يصرح بذكر حقيقة الزنا لم يحد لاحتمال أنه أراد غيره مما لا يوجب الحد من الاستمتاع المحرم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لماعز رضي الله عنه حينما أقر عنده: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا، وكرر معه صلى الله عليه وآله وسلم حتى زالت كل الاحتمالات. ولو رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه لم يقم عليه، وذلك لما ثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم ماعزا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع، ولقوله عليه الصلاة والسلام لما هرب ماعز: فهلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. يعني لعل هذا الكلام وهذه التفاصيل من الحديث والروايات نسمعها للناس حتى يعلموا حقيقة إقامة الحد ومتى يقام الحد على الرجل، لأن أهل البدعة وأهل الخبث والدهاء يصورون للناس أن كل من أقيمت عليه شبهة وكل من وجد مع امرأة في موقع في مو في يعني في موطن مخل بعيدا عن فحشة الزنا يقام عليه الحد ويفعل ويفعل ويفعل، هذا يروجوه حتى يبغضوا الناس في تطبيق الشريعة. فواجب على الدعاة وطلبة العلم أن يوضحوا الأمر للناس بالأصول الشرعية وبالأدلة النقلية. الأمر الثاني أن يشهد به عليه 4 شهود، لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه 4 شهداء، وقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء، ولقوله تعالى: فاستشهدوا عليهن 4 منكم. ويشترط لصحة شهادتهم عليه شروط: الأول أن يشهدوا عليه في مجلس واحد. معنى كلمة في مجلس واحد أن يستدعيهم ولي الأمر في مكان واحد، وبعد ذلك يشهد فلانا ويشهد فلانا ويشهد فلانا ويشهد فلانا. الثاني أن يشهدوا عليه بزنا واحد، أي واقعة واحدة. أن يصفوا الزنا بما يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم، لأن الزنا قد يعبر به عما لا يوجب الحد، فلا بد من تصريحهم لتنتفي الشبهة. اكتب عندك دليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والعينان تزنيان وزناهما النظر. مقط الحديث: والعينان تزنيان وزناهما النظر. مقط بعدها الحديث اللي هو: واليد تزني والرجل تزني ويصدق ذلك كله ويكذبه للفرش. الرابع الثالث أن يصف الزنا بما يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم، لأن الزنا قد يعبر به عما لا يوجب الحد فلا بد من تصريحهم به لتنتفي الشبهة. الرابع أن يكون رجالا عدولا فلا تقبل فيه شهادة النساء ولا شهادة الفساق. الخامس ألا يكون فيهم من به مانع من عمل أو غيره، فإذا اختل شرط من هذه الشروط وجب إقامة حد القذف عليهم لأنهم قذفا. الله تعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة الآية. وثبوت الزنا بالبينة المذكورة أو الإقرار متفق عليه بين العلماء. يبقى عندنا يا أخواننا ثبوت هذه الجريمة بالأمرين، أن يقر الرجل، وطبعا يقر، لاحظ أن لا يكون الإقرار ولد إكراه لعله أكره فلا يقام عليه حد ولا تثبت الجريمة بذلك. أيضا مسألة الشهود، وطبعا هنا يحسن بنا أن نومئ إماءة خفيفة على قصة اتهام أبي بكرة نفيع بن الحارث للمغيرة بن شعبة بالوقوع في الفاحشة مع امرأة، وقصته مشهورة ذكرها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية. حاصلها أن أبا بكرة رأى المغيرة بن شعبة على امرأة فظن أن المرأة ليست امرأته، ففي اليوم الثاني كان هذا بليل، في فجر اليوم الثاني تقدم المغيرة ليصلي فاعترض عليه أبو بكرة وقال كيف تصلي وقد زنيت بفلانة، وأرسلوا إلى عمر فاستدعوهم عمر، استدعى المغيرة وأبو بكرة نفيع بن الحارث وزياد بن معبد وشبل بن أبي ونفيع بن الحارث نافع بن الحارث نافع ونفيع وشبل وزياد استدعوا والمغيرة. فلما دخلوا عليه بدأ عمر يستشهدهم، وكان كل رجل يشهد بما رأى، حتى جاء رجل منهم واختل في شهادته، واخبرك يعني وصف وصفا الظاهر أنه اتيان من الرجل للمرأة ولكن ما وصل إلى حقيقة الأمر، فهنا أسقط عمر شهادتهم وأقام عليهم الحد. فقال المغيرة بن شعبة يا أيها الأمير أو يا أميرهم أشفني من الأعبد، فقال اسكت والله لو اكتمل النصاب لرجمناك. يبقى مسألة الشهود يا أخوانا هذا أمر يعني لابد أن تكون شهادة تزيل أي لبس وأي إشكال. وحقيقة الأمر هنا أمر يحتاج إلى مزيد بحث وإلى مزيد تحقيق، وهو قول الشيخ هنا الرابع أن يكون رجالا عدولا فلا تقبل فيه شهادة النساء ولا شهادة الفساق. ضابط الفسق وأن يكون الرجل مشهورا عنه بالكذب، لأن الأمور في مصرنا في الوقت الحاضر تغيرت كثيرا، فأصبح ضابط الشاهد لكي تقبل شهادته بطاقة الرغم القوم، هو ده الضابط. بطاقة فين أهي؟ اتفضل قول والله العظيم أقول حق. فمسألة الفسق وأن يكون عبدا إلى غير ذلك هذه يعني لم يعد لها وجود، مع أن الشرع اعترف بها وأقره. فلو كان الشهود فساق لا شك أن الشهادة مردودة ولا تقبل. فهل يا ترى علامات الفسق بادية على الرجل تبطل شهادته، وما هي علامات الفسق حتى تبطل الشهادة؟ لأن الوضع هنا يختلف عن لأن كان في الأول خوارم المروءة تبطل الشهادة، ومن خوارم المروءة أن يمشي الرجل ويكسر الالتفات خلفه، أن يأكل الرجل في الطريق، أن يلبس لباس شهرة، أن يقصر لحيته إلى غير ذلك. كل دي أمور كانت من خوارم المروءة ومن علامات الفسق بادية. وكما تعلمون يعني من الطرائف أن رجلا شهد على رجل في مسألة، فقام المشهود عليه وقال للقاضي: هذا الرجل الذي شهد علي شهادته باطلة. فقال له القاضي: ولما؟ قال: لأنه فاسق. قال: وما علامة فسقه؟ قال: يملك الزاد والراحلة ولم يحج. فقال القاضي له: أحق ما يقول صاحبه؟ قال: أيها القاضي، لقد حججت وهو لا يعلم. فقال المشهود عليه للقاضي: سله عن بئر زمزم. فقال له: صف لنا بئر زمزم. فقال: لقد حججت قبل أن يحفروها. فعلم طبعا أن هو إيه، مش محترم خالص. لقد حججت قبل أن يحفروها. طيب، ده أمر مهم جدا، لأن علامات الفسق هذه بتؤثر في الشهادة. لذلك لما جيء لعثمان بن عفان برجل اقترف ذنبا يستوجب الحد، فجاء الشهود، والشهود في عهد عثمان عدول، فقال المشهود عليه: الله الله يا أمير المؤمنين، إنهم والله شهود زور. وهذا وارد، يعني وارد من الرجل الذي ظاهره الصلاح والاستقامة أن يكذب، ولا مش وارد؟ وارد. فقال عثمان رضي الله عنه كلمته مشهورة التي تعتبر قاعدة، قال: نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار. لأننا لو قلنا احتمالية الكذب ستسقط كل الحدود ولا يقام حد. إيه من دول؟ ده شهود زور. يا عم ده راجل، ده مشايخ وكذا وكذا ودعاء، شهود زور، خلاص يلا راجع كده، لن يبقى حد يقام. فقال عثمان: نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار. يبقى هنا يا أخوانا ثبوت الجريمة بإيه؟ ها، بالإقرار، وإقرارا لا يكون ولد إقرار. بعد ذلك شهود أربعة إيه؟ من رجال عدول يشهدون بوقوع وحدوث جريمة الزنا، شهادة تنتفي معها كل الإشكالات واللبس. كده ثبتت الجريمة. طيب، بعد ذلك يقول: وقد اختلفوا أي العلماء هل يثبت بأمر ثالث وهو الحبل، كما لو حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد. فقال بعضهم: لا يثبت بذلك حد، لأنه يحتمل أنه من وطئ إكراه أو شبهة. وقال بعضهم: بل تحد بذلك إن لم تدعي شبهة. قال شيخ الإسلام: وهذا هو المأصول عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بالأصول الشرعية ومذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات الباردة لا يلتفت إليها. وقال ابن القيم: حكم عمر برجم الحامل بلا زوج ولا سيد، وهو مذهب مالك وأصح الروايتين عن أحمد، اعتمادا على القرينة الظاهرة. طيب، مثل هذه المسائل يا أخوانا اللي هي الحبل دي بيسمها الفقهاء قضايا أعيان، يعني الأصل أنها ترجم، أو بمعنى أدق يقام عليها الحد، ده الأصل. طيب، هب أن جيء بامرأة لا زوج لها أو لم يسبق لها زواج وليست أما لسيد وحملت، وأتت بالقرائن وبالأدلة والبراهين على أنها كانت مكرهة أو اغتصبت، أخبرك؟ يبقى دي قضايا أعيان تخرج عن الأصل. واضح يا إخواننا؟ دايما فرق بين الأمرين، بين قضايا الأعيان وبين الحكم العام. فالأصل إن هي، لأننا لو فتحنا الباب كل من زنت وظهر أمرها وأردنا أن نقيم عليها هذا، قالت ده أكرهون وأنا بتاع الكلام ده كده، أيضا سيحدث تساهل ويحدث فرجا لمن يفعلون الفاحشة في وقت تقام فيه الحدود. فكان لابد من مثل هذه الضوابط سدا للذريعة وحتى ينزجر الناس. وكما يجب الحد بالزنا إذا توفرت شروط إقامته، كذلك يجب الحد باللواط، وهو فعل الفحشة في الدبر، وهو جريمة خبيثة وشذوذ قبيح مخالف للفطرة السليمة. قال الله تعالى في قوم لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وتحريمهم معلوم بالكتاب والسنة والإجماع. وقد وصف الله اللوطية بأنهم يمارسون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد في العالمين، فهم شذاذ في العالم، ووصفهم بأنهم عادون مسرفون ومجرمون، وأحل بهم عقوبة لم ينزلها بغيرهم لقبح جريمتهم، حيث قلب بهم الأرض وأمطر عليهم حجارة من سجيل. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصحيح الذي عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان الأعلى والأسفل إن كان محصنين أو غير محصنين. قال: ولم يختلف الصحابة في قتله، وبعضهم يرى أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويلقى ويدبع بالحجارة. وقال الموفق: ولأنه أي قتل اللوطي إجمع الصحابة فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفته. وقال ابن رجب: الصحيح قتله سواء كان محصنا أو غير محصن، لقوله تعالى: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممضوط. وعن أحمد: حده الرجم بكرا كان أو سيب، وهو قول مالك وغيره. واحد قولي الشافعي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أبو داود. وفي رواية: فارجموا الأعلى والأسفل. ومن اللوطية اتيان الرجل زوجته في دبورها، قال تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. قال ابن عباس ومجاد وغيره يعني الفرج. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فأتوهن من حيث أمركم الله، يقول في الفرج: ولا تعدوا إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى. ومثل هذا يجب أن يعاقب عقوبة الرادعة، فإن استمر على فعل هذه الجريمة وجب على زوجه طلب مفارقته والابتعاد عنه، لأنه نذل سافل لا يصلح لها البقاء معه على هذه الحال. طبعا بالنسبة لموضوع اللواط عياذا بالله عز وجل، الصواب فعلا ما قاله شيخ الإسلام من أنه يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن، سواء كان محصن أو غير محصن يقتل. ولكن وقع الاختلاف بين أهل بين الصحابة في كيفية القتل، أما القتل فهو يقتل بإجماعهم رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. معلش ما أسمع، قاعد. يسأل أخونا جزاه الله خيرا عن قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. ذكر أهل التفسير سببا لنزول هذه الآية، حاصله أن اليهود كانت تزعم أن الرجل إذا أتى امرأته في قبولها من دبورها جاء الولد أحول، فكذبهم ربنا عز وجل بذلك، فقال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، كيف شئتم، مقبلة ومدبرة ولكن في موضع الحرث وهو الإنبات. ومن فهم من الآية جواز إتيان المرأة في دبورها فقد أبعد النجعة وتنكب الصراط، وقال بما لم يقل به أحد من أهل العلم الثقات. نعم.
بالنسبة للزهور على مدى الفسق على الرجل، الزهور على مدى الفسق على الرجل، موضوع إثبات علامته مشترط بأنه يعلم أن هذا فسق أو لا يعلم، يعني افترضنا مثلا أن علامته بأنه يحط دخل فسق فعلم ذلك ولم ينكر وأصر على ذلك، هل هنا تسقط عدالته؟
هذا الأمر يا شيخ محمود أكرمك الله أمر يقرره العلماء بفتاوى عامة يلزم بها الناس لإقامة الشهود، خبرك إقامة الشهود. أما معروف حلق اللحية فسق، تعاطي الدخان فسق، الإصرار على معصية صغيرة أو كبيرة فسق، وخبرك ترك الرجل زوجه تمشي متبرجة سافرة عن وجهها وعن شيء من بدنها من علامات الخوار من مروءة ومن علامات الدياسة، وهذا كله فسق. ولكن احنا بنتكلم عن مسألة في واقع، في بلد، في وطن، في أمة، يريدون أن يقرروا هذا الأمر علشان عايزين نقيم الشهود، وخبلك فإذا بيضعوا ضابط ويعمم على الناس. أما مثل هذه الكلام فيها كلام وإسقاط على الواقع، لا، بعيد بعيد، خد بالك من دي كويس.
هل يلزم استسقاط العداله من وجود اي فسق ولا فسق معين، يعني اي مخالفه هي فسق؟ يلزم منها اسقاط
لا من قال هذا لابد ان يكون مصرا عليه
لا لا مش قصد انا قلت في المرتبه نفسها في الوزر نفسه ان هذا الفعل فسق هل يسقط عدالته بفسق واحد فيه
يعني لا يسقط نعم اللواط ياخذ حكم اللواط اي نعم يقتل
لو كان
اي نعم او نعم تفضل معنا
ثم الدخان
لا لا ينقض الوضوء لكنه فسق وكبيره من الكبائر باب في حد القذف عرف الفقهاء رحمهم الله القذف بانه الرمي بزنا او لواط وهو في الأصل الرمي بقوة ثم استعمل في الرمي بالزنا واللواط وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون هذه عقوبة القاذف العاجلة في الدنيا الجلد ورد شهادته واعتبروه فاسقا ناقصا سافلا إذا لم يثبت ما قال وأما عقوبته في الآخرة فقد بينها الله تعالى بقوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف وعدوه من الكبائر وقد أوجب الله الحد الرادع على القاذف فإذا قذف المكلف المختار محصنا بزنا أو لواط فإنه يجلد 80 جلدا لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدا ومعنى الآية أن الذين يقذفون بالزنا المحصنات الحرائر العفائف العاقلات ثم لم يأتي هؤلاء القذفة بأربعة شهداء على ما رموهن به فاجلدوهم 80 جلدة ولا فرق بين كون المقذوف ذكرا أو أنثى وإنما خص النساء بالذكر لخصوص الواقعة ولأن قذف النساء أشنع وأغلب وإنما استحق القاذف هذه العقوبة صيانة لأعراض المسلمين عن التدنيس ولأجل كف الألسن عن هذه الألفاظ القذرة التي تلطخ أعراض الأبرياء وصيانة للمجتمع الإسلامي عن شيوع الفاحشة فيه لذلك المتأمل في قصة اتهام المبرأة من فوق سبع سماوات أمنا أم المؤمنين عائشة المتتبع لما حدث والألفاظ اللي صدرت عبد الله بن سلول لما رآها قادمة على ناقة مصطح بن أثاثة في نحر الظهيرة ماذا قال ابن سلول قال ما نجت منه وما نجا منه كويس طب حسان بن ثابت وحمن بنت جحش عفوا جزاك الله على ناقة صفوان بن المعطل السلمي الزكواني قال ما نجا منه وما نجت منه طيب مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش ماذا قالوا تسمع قالوا سمعنا الناس يقولون بس سمعنا الناس يقولون يعني هم ما قالوا لأن شريعة الإسلام تؤكد غاية التأكيد على صيانة الأعراض مجرد سمعنا الناس يقولون كذا طب تعال يقام عليه إيه؟ عليه الحد فيعني رمي الناس بما ليس فيهن من ألفاظ ديت أمور الشرع شدد عليه غاية التشديد خاصة إذا كان الأمر يختص به لذلك المتأمل أيضا لعقوبة القاذف عقوبة القاذف الزاني 100 جلد بس وبعد ما يقام عليه الحد على مرء ومسمع رجل محترم فلو الدكتور استدعاه قال له تعالى اشهد على عقد البيت يشهد وشهادته قائمه مع انه لسه مجلود في الحد بقاله ساعتين واخد بالك لكن تعالى في القاذف فاجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا على التأبيد على التأبين. ثم وأولئك هم الفاسق. ده من ده في القاذف يعني المتأمل، هل يا ترى رد الشهادة على التأبيد ووصفه بالقذف يعادل العشرين جلدة؟ ما هو الفرق بين 80 ومية كم؟ 20 جلد. وهذا زنا وهذا مجرد تكلم. حتى نعلم أن قذف المحصنات من أخطر من أشد الكبائر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قذف المرأة المحصنة يهدم عمل سنة، يهدم عمل سنة، بحيث يقف كل إنسان على كل كلمة يقولها. طيب نعم
قتل المحصن المراد به ان يقول انه ينسب اليها جريمه الزنا المعلوم، ام ممكن لانه مثلا يطعن في مثلا عفافيه؟
لا لا، ان قال لها يا فاجره يا زانيه، وعفوا في اللفظ يا قحبه، وده لفظ عربي، ثبت عليه الجريمه.
يعني ثبت مثلا لو واحده قال ان دي بتمشي مع اولاد او دي بتمشي
مسامه شعرها، والامر
ليس
كذلك. لا لا لا، هذا بيسموه القذف بالكنايه او بالتعريض او بالتصريح، له انواع معينه، ولكن الذي يعنينا الان القذف باللفظ الايه، باللفظ الصريح. لذلك الشرع المطهر، شوف اخوانا صيانه الاعراض شكلها ايه. لو ان رجلا شاهد رجلا وامراه على فاحشه، ورأى بعينيه وسمع بأذنيه، فلما رأوه انفضوا، إن تكلم يجلد، إن تكلم يجلد. طب والعمل يسكت؟ طب ازاي؟ هذا شرع الله، هذا شرع الله. ممكن ينصح، أما أنه يتكلم ويقول شهدت فلان مع فلانة في الفاحشة، تقام عليه الحد. بل وصل الأمر بالشريعة في حفظ الأعراض وصيانتها إلى أبعد من ذلك. أجمعت كلمة العلماء على أن الولد الذي نشأ من زنا وعرف أمام الناس جميعهم أنه ابن زنا، ونسب إلى أب مخترع، اسم مخترع، من قذفه يجلد. تخيل، من قذفه يجلد. ليه؟ صيانة الأعراض. هو ده يا اخوانا الاسلام، وهي دي الشريعه. ماشي محمد؟
الاثنين بيشغلهم على زين
الدين.
الشرع امرني
اسكت بس،
انصح مصحف واجب عليا ولا
لا؟ لا شفت الجبر، لا شفت الجبر ولا الجمال، ولا اللي حمل ولا اللي شال.
انصح،
ينصح
واجب عليا فرض يعني.
واجب النصح هنا. نبدا ننصح بقى، واخد بالك؟ لا ما خلاص بقى، خلاص المصالح والنفاسد.
ايه؟
المصالح والنفاسد. ماشي. عن سنة، نعم، عند أبي داود وسنده حسن، حسن الشيخ الألباني. الكلام ده يا أخوانا كيف تستغل كداعية؟ معايا ده محمد؟ معايا ده مرشد؟ كيف تستغل كداعية؟ بيان سماحة وحسن الشريعة للناس. أدي الشرع هو. بتقولون الشرع متشوف لإقامة الحدود؟ أبدا، ده الشرع المطهر قال من رأى رجلا وامرأة على فاحشة ورأى بعينيه وكانوا ثلاثة، إن تكلموا يجلد، صيانة للأعراض. ولا يستثنى من ذلك إلا الزوج فقط، لو رأى امرأته على فاحشة له أن يتكلم ويحدث بينهما اللعان كما تقدم ذكره. ودي الشريعة المطهرة. نعم، فين؟ ما الذي طلبه؟ اللي هو ولي الأمر. طب ما هو أصل مسألة إن ولي الأمر رأى الرجل والمرأة على فحشة، يبقى هنقول مثلا إيه، مسؤول من الحزبة. ما هو من اللي هيوصل الموضوع لولي الأمر؟ من اللي هيوصله؟ هل هو بنفسه الذي رأى يوصل لولي الأمر؟ لو أوصله لولي الأمر يجلد، يسكت. طب ولي الأمر استدعى، ليه هو ولي الأمر قبض عليهم؟ هنا ما ينفعش أصلا الكلام مطلقا بمسألة أننا رأيت فلان مع فلانة في الفاحشة، إلا إذا كان زوج يتهم زوجه أو كان معه ثلاثة عدول غيره. وهو بيتكلم هيمسك قلبه. لو واحد منهم نكل يوجد سمين جدة كما حدث مع أبي بكرة نفيع بن الحارث. موضوع مش سهل. حرص الشريعة على صيامة الأعراض دي مسألة في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة. يبقى هنا ما ينبغي إلا النصح بأدب وبرفق كما قال أخونا مع مراعاة المصلحة والمفسدة وشرع الله، صيانة للأعراض وحرصا على أن يلوك الناس أعراض النساء. يقول: والمحصن الذي يجب الحد بقذفه والحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله. قال ابن رشد: اتفقوا على أن من شروط المقذوف أن يجتمع فيه خمسة أوصاف: بلوغ، حرية، عفاف وإسلام، وأن يكون معه آلة الزنا، فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد. وحد القذف حق للمقذوف يسقط بعفوه. اكتب عندك: والصواب أنه حق لله. وحق للمقذوف وحق الله أولى. يبقى لا يسقط. يقول: يسقط بعفوه ولا يقام إلا بطلبه، فإذا عفى المقذوف عن القاذف سقط الحد عنه، ولكنه يعذر بما يرضعه عن التمادي في القذف المحرم المتوعد عليه باللعن والعذاب الأليم. قال شيخ الإسلام: لا يحد القذف إلا بالطلب إجماعا، ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر المغذوف ويطالب أو تثبت مطالبته بذلك في غيبته. خدوا بالكم، لو قذف إنسان رجلا أو امرأة ولم يكذبه، يعني قال له يا كذا سكت ثم سكت ولم يكذبه، لا يقام الحد على القاذف، لأن هنا سكوته دليل على صدقه، إلا إذا قامت قرائن أخرى تدل على غير ذلك. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب خليكم معي. إذا اتهم الرجل امرأته بالفاحشة، معايا رضا؟ متى يقام بينهم اللعان؟ متى يا شيخ محمد؟
تاني السؤال.
تاني حاضر. اتهم اتهم الرجل امرأته عياذا بالله بالفاحشة، متى يقام بينهم اللعان؟ أو متى يحد الرجل أو تحد المرأة؟
لازم نجيب الشهود بقى.
ما فيش شهود. هجيب شهود فين بقى؟ هجيب شهود فين؟ ده الموضوع خلص في ثانية واحدة. هجيب شهود فين؟ يبقى هو اتهم المرأة بالفاحشة ولم تكذبه، ولم ايه؟ ولم تكذبه،
سكتت.
طب سكتت يبقى خلاص، يبقى هو صادق، يقام عليه حد الرجل. طيب كذبتهم يقام بينهم، يقام بينهم الايه؟ اللعان. واضح يا اخواننا ديت؟ يقام. يبقى اذا بناء على ذلك اتهم رجل امرأة بالفاحشة سكتت ولم تتكلم، خلاص لا يقام عليه الحد. لما تكذبني؟ تكذبني، فان كذبته وقالت له انت كاذب، خلاص يقام هو عليه الحد. واضح يا اخوان؟ ده مش كده بس،
لازم ترد.
لذلك ايه في قصه العسيف وحديثه في الصحيح وحديث كله فوائد. لما قال الرجل للنبي عليه الصلاه والسلام: ان ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامراته، ركزوا، فاخبرت ان على ابني الرجم، فافتديت ابني بمئة شاة ووليدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لأرضين بينكم في بينكما بكتاب الله، أما المئة شاة ووليدة فرد عليك. معايا شيخ أحمد؟ فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب سنة، كويس، واغدو يا أنيس، صحاب اسمه أنيس، إلى امرأة فلان، فإن اعترفت فارجمها. واضحة؟ طب واخده يا امرأة فلان. طيب ليه؟ لأن أبو الغلام، أبو الرجل، أبو الولد قال إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته. يبقى قذفه الرجل ده قذفك، ها صدق ولا كاذب؟ هتعترفي يبقى الرجل بريء وخلاص، ما فيش إشكال خلاص عندنا. طيب تكذبي كذبي والله عز وجل أعلمه، ولكن يقام عليه الحد. لذلك في قصة اللعان قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل والمرء: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ واحد منكم صادق فيما ادعاه، واحد كذب. فقال هلال بن أمية: والذي بعثك بالحق إني لصادق. فلما شهدت المرأة 4 شهادات وفي الخامسة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها الموجبة، أي الموجبة لعذاب الله. مكصت وتلكأت وكادت أن تعترف، ثم قالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم. وقالت الخامسة. يبقى الشاهد: قذف إنسان إنسانا أو امرأة بالجريمة وسكتا، يبقى إقرار. إلا إذا قيل له: الرجل اتهمك، أنت بريء ولا ما أنتش بريء حتى نقيم عليه الحد أو نقيم عليك أنت الحد؟ فسك خلاص، ولي الأمر يتعامل معه، وسكوته يعتبر بمنزلة الإقرار. ها واضحت خلاص؟
سورة اللعان يا شيخ أصناف في كيفية الإتيان باللعان، وهل عند الإتيان يكون تحت ولي الأمر أم يجوز في المجالس الوقفية أيضا؟ يعني عايزين الصورة
الأولى. إحنا ذكر شرح قبل ذلك، وقلنا أن اللعان من جملة الحدود لا يقوم به إلا ولي الأمر أو من ينيبه.
الصورة زي بعيد
ما ذكرناه قبل ذلك، لا شرحنا قبل ذلك، فمن عدوش تاني. طيب، وألفاظ القذف تنقسم إلى قسمين: ألفاظ صريحة لا تحتمل غير القذف فلا يقبل منه تفسيره بغير القذف. واحد قال له: يا فاجرة، عياذا بالله، يا زاني، خلاص ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ما يخوان نفضل. نعم، يقام عليه الحد. لا دخلنا في فرق محسوس. حصلت مشكلة وامرأة خرجت دخلت في المشكلة فضربت الرجل فغضب فقال لها: يا كذا، خلاص ثبتت جريمة القذف ويقام عليه الحد. أما بين الرجل وزوجه هذا هو اللعان. أظن نفرق بين القذف وقع من رجل لامرأة أو لرجل أجنبي، أجنبي يعني يا محمد ليس بينهما علاقة زوجية. أما حصلت القذف بين رجل وامرأة علاقة زوجية فاللعان. طب الحكم الشرعي لو أن المرأة اتهمت زوجها بالزنا، الجواب: يقام عليها حد القذف ولا يطبق بينهما اللعان. لما؟ شرع الله معي يا أخوانا كده؟ طيب
واحد اشتهر عنه هو فعل فاحشة، فاحشة معينة، فالشخص ده طبعا اتصورت كلام من ده وكلام من ده، فوقع النزاع بينه وبين واحد في خناقة يعني اتخانقوا مع بعض، فالتاني حب ان يعايره فأراد ان يقول له انك زنيت،
خلاص
ولكن صبر هو ما قالها بلساني انما اشار بيدي، فعلا يفهم منها انه يقول له انك زنيت.
لا، هذه الاشاره اللي هي ديت من الفاظ الكنايات، لاهل العلم فيها قولان وسياتي. تفضل يا شيخ. اللي عند اصلا ولي الامر اللي بيعمله.
ماشي، بعديها لو هي الخامسه اللي هو داخل ده حاسس ان هي ما عندهاش كده، هو
لا خلاص يقام، لا يقام لا على هذا حد ولا على هذا حد، كل واحد يروح لحد سبيله وانتهى الامر على ذلك. ماشي. طيب، الفاظ كنايات تحتمل القذف وغيره، فاذا فسرها بغير القذف قبل منه. فالألفاظ الصريحة مثل: يا زاني، يا لوط، يا عاهر، وكنايات مثل: يا قحبة، يا فاجرة، يا خبيثة. فإذا قال القاذف: أردت بالقحبة أنها تتصنع للفجور، أو قال: أردت بالفجرة أنها مخالفة لزوجها فيما يجب طاعته فيه، وأردت بالخبيثة أنها خبيثة الطبع، قبل منه هذا التفسير ولم يجب عليه حد، لأن لفظة يحتمل والحدود تضرب بالشبهات. طبعا قصة عمر بن الخطاب لما وقع خلاف بين رجلين فقال أحدهما للآخر: ليس أبي بزان وليست أمي بزانية، كويس؟ ف فرفع الأمر إلى عمر بن الخطاب فاستشار الصحابة والتابع فقال بعضهم مدح أباه ومدح أمه، وقال بعضهم كان له أن يمدح أباه وأمه بغير هذا المدح فأقام عليه الحد. فأقام عليه الحد. يا أخوانا صيانة العرض مهم. ولما وقع خلاف بين مسلم ويهودي فقال المسلم يهودي يا يهودي يا ابن اليهودي، فقال اليهودي نعم أنا يهودي ابن يهودي ولكن هناك من لم يعرف من أبوه، فرفع إلى عمر فقام عليه الحد. صيام على اليهودي الحد، ما هو اليهود والنصارى في بلاد المسلمين يعاملوا معاملة المسلمين في إقامة الحدود، واخد بالك؟ فهنا إقامة الحدود مع أن اللفظ محتمل، واخد بالك؟ ولكن سدا للذريعة وضرءا للمفسدة وصيانة للأعراض تقام الحدود، أما أن نترك المجتمع هكذا لن تنضبط الأمور. من قال الكلام ده؟ واحد بيقول انا يهود بقول له تعالى يا يهودي يا ابن اليهودي، واحد نصر بقول له تعالى يا نصراني يا ابن النصران، انا ما سببته ما سببته ولا شتمته، هذا القاب والله مش عاجبه يشوف يقول لنا ايه واحنا نقول له عليه. بس فاذا قال القاذف اردت بالقحبه انها تتصنع للفجور، او قال اردت بالفجد انها مخالفه لزوجها فيما يجب طاعته فيه، واردت بالخبيثه أنها خبيثة الطبع قبل منه هذا التفسير ولم يجب عليه الحد لأن لفظه يحتمل والحدود تضرأ بالشبهات. اكتب عندك وعلى هذا القول للإمام أن يعزره، أن يعزره. وإذا قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا أو قذف أهل بلد لم يحد وإنما يعذر بذلك لأنه مقطوع بكذبه فلا عار عليهم بذلك، وإنما يعذر لأجل تجنب هذه الألفاظ القبيحة والشتائم البذيئة، وذلك معصية يجب تأديبه عليها ولو لم يطالبه أحد منهم. ومن قذف نبيا من الأنبياء كفرا لأن ذلك ردة عن الإسلام. قال شيخ الإسلام وقذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم كقذفه أي كقذف النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بردة القاذف. اكتب قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بغت امرأة نبي قط، ما بغت امرأة نبي قط. يبقى قوله تعالى وامرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. أحسنت يا شيخ ماما، خيانة فين؟ في الدين. ما بغت امرأة نبي قط. يبقى قال شيخ الإسلام وقذف نساء النبي عليه الصلاة والسلام كقذفه، ومن هنا لا نرتاب قيد أنملة في كفر الروافض الذين يقذفون أم المؤمنين عائشة، بل لا نرتاب في كفر من شك في براءته، لا نرتاب في ذلك، يكفر بعينه. وقال الشيخ في القاذف إذا تاب قبل علم المغذوف هل تصح توبته؟ وقال أجبى أنه يختلف باختلاف الناس. وقال أكثر العلماء إن علم به المغذوف لم تصح توبته إلا صحت ودعا له واستغفر انتهى. ومن هذا يتبين لنا خطر اللسان وما يترتب على ألفاظه من مؤاخذات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه ويزن ألفاظه ويسدد أقواله. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. كم يبقى المغرب الشيخ على الأشياء؟ طيب ماشي تفضل. تفضل يا شيخ وليد كمل كمل ماشي.
هل يقع تحت هذا الحكم من عرضه النبي
لا 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 يعتبر قذف، لا يعتبر قذف، ولكن لأن هذا وجه من أوجه التفسير وإن كان وجه مرجوح. ليه؟ لأن اللفظ يحتمله، وخبرك. أما من تكلم عن نبي الله سليمان وخبلك ووصفه بأنه ابن زنا كما قالت يهود سوض الله وجههم في الدنيا والآخرة، لا شك في كفره. وأيضا من عرض به كما فعل سيد قطب وخبلك وعرض بنبي الله سليمان ونبي الله موسى، فهذا أمر لا لا هواد فيه مطلقا. هؤلاء أنبياء. نعم. والله يا أخي الفاضل، الذي أعتقده وأتدين الله عز وجل به، من مثل الأنبياء كفرا، كفر. هذا الذي أعتقده وأدين الله عز وجل به، كفر. اللي يمثل النبي من الأنبياء كافر بالله عز وجل، لأن هذا لا شك انتقاص. ها؟ من مثل نبي من الأنبياء الذي أعتقده كافر بعينه، كافر. كيف يكون جاهلا؟ كيف يكون جاهلا؟ ينتقص من حرمة النبي ويمثله ويذهب يمينا ويسارا ويقترب من المرأة وتقول جاهل؟ لا، هذا ليس بجاهل، كافر كفر أكبر بعينه. لا، من شاركوه يختلف، أما هو بنفسه لا شك في كفره. والله يا أخي الفاضل، قال العلامة العثيمين لولا الورع لكفرناه فنقتدي بالشيخ، لولا الورع لكفرناه. معي يا أخوانا كده؟ تفضل يا أخي فاضل. والله يا أخي الفاضل، مسألة عوام الشيعة لا ندري هل فعلا هؤلاء القوم قصروا، لحظة واحدة، قصروا في طلب العلم، أو بمعنى أصح جهلوا وهم معذورون بجهلهم، لأن عوام الشيعة عنده جهل. وكما نعلم من معتقد أهل السنة والجماعة، فضل أخي، أن لا عذر بالجهل إلا إذا كان الجهل من كسب الإنسان ومن سعيه، أما إن كان الجهل من سعيه ومن كسبه فلا عذر فيه بالجهل. فلا أفترض أنهم أرادوا أن يتعلموا وسعوا في طلب العلم والحقيقة، ولكنهم ما رأوا إلا علماء السوء. فالذي أعتقد أن هؤلاء يعذرون بجهلهم. نعم. لا يا أخي الفضل، لا محمد، الله يبارك لك، أنا أعتقد هذا. ومع ذلك من توقف فيه وقال أنه يعذر بجهله أو غير ذلك، أنا لا أطعن في عقيدته أبدا. دي مسألة منتهية. يعني هب مثلا أن بعض الناس، ودي لازم نلاحظها كويس، بعض الناس قال لي والله الرجل ده الواد الممثل ده أفتاه واحد وضلله، فأنا أعذره. يا أخي الفضل، تحترم وتبدل. أما أنا ألا أن هذا معلوم من الدين بالضرورة، لا خفاء على أحد في حرمته، فيكفر بعينه بذلك. واضح يا أخي الفضل؟ وأيضا يكفر بعينه، أحكام الكفر لا أستطيع أن أطبقها عليه، من استتابته أو من قتله بالسيف. أقسم في الأمر إيه؟ أقسم في الأمر إيه؟ لا أصلي عليه ولا أحضر له جنازة، وإن كان بيني وبينه علاقة قربة ومات قبلي لا أخذ منه درهما. هذا الذي أعتقده مع أخي الفضل. أما الغير لا أطعن فيه أبدا بحال من الأحوال. ماشي.